السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولزوم الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وكما تعرفون من وجود البدع والمحدثات والمخالفات والمناهج المنحرفة الكثيرة في المجتمعات الإسلامية، المقنع هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولزوم الجماعة أهل السنة والجماعة وطلب العلم. فالفتن كثيرة، فتن في الدين وفتن في الدنيا، فتن في العقائد والمناهج والسلوك وفي كل شيء. ما من شيء إلا وقد دخل فيه الدخن ودخل فيه الدخيل، وجاء الشيطان وحرف وغير وبدل، ووجد من يستجيب له. فتن لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أرجى في عباده بهذه الفتن الكثيرة. الحق واحد والضلال آلاف مؤلفة. الضلال كثير والباطل كثير والحق واحد، وما كل الناس يوفقون لهذا الحق. بعض الناس يضيع عنده الحق مع وجود الباطل الكثير والفتن الكثيرة والعقائد المنحرفة الكثيرة، فلا يستطيع أن يميز إلا من وفقه الله. فلهذا يا عباد الله، الدنيا قصيرة وهي ثانية ومنتهية، والباطل الذي فيها كثير والحق واحد. هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. مهما ذهب الشخص يمينا أو شمالا أو هنا أو هناك، الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا تصرفون، قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله السميع العليم. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة والنور واحد، أفرد النور وجمع الظلمات، لأن الظلمات ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات البدع والمعاصي والضلال والنفاق والكفر والهوى، ظلمات كثيرة وفتن كثيرة، والنور أفرده كتاب السنة، النور الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وسار عليه الخلفاء الراشدون وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة. فأنت يا عبد الله ابتلاك الله، ابتلاك الله بهذا الحق، وابتلاك بالباطل الكثير، بالخير وبالشر الكثير، بالنور وبالضلال الكثير، بالسنة وبالبدعة الكثيرة. أين أنت ذاهب؟ بعض تسير؟ وهل أنت خائف على دينك وتدعو الله أن يثبتك وأن يبصرك؟ وإلا أنت ما أنت خائف على نفسك ولا على دينك. والله المستعان. فتن تموج في الناس كموج البحر. تبيعون كما تعلمون. وما هم عليه من باطل وضلال والشر. النصارى كذلك المبتدعة بجميع أصنافهم وأشكالهم. أصحاب التحزبات بجميع أشكالهم وأصنافهم. الروافض والصوفية والعقلانية والخوارج والمرجئة إلى غير ذلك. والحق ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. فأنت محتاج لهذا النور، نور العلم. ومن وعلى يد من تتعلم؟ على يد من تتعلم؟ تخشى من البدع، تخشى من الغلو، تخشى من المخالفات، تخشى من الضياع والتميع. تختار العالم اختيارا الذي يعلمك المنهج السلفي والعقيدة الصحيحة. كما تعلمون ايضا هناك ناس يدعون انهم على السنة مثل الاشاعرة وغيرهم وغيرهم. من يرضى الباطل ان يعترف على نفسه انه مبتدع وهو من اصحاب البدع والضلالة، فيدعون انهم على الحق وانهم الطائفة المنصورة وانهم على الكتاب وعلى السنة. حتى اليهود يدعون هذا انهم على الحق وغيرهم على باطل، وهكذا النصارى وهكذا الملاحدة. فانت في امس الحاجة للزوم الكتاب والسنة ولطلب العلم، ومحتاج ايضا الى الشيخ العالم التقي النقي الذي يعلمك ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده. لا إفراط ولا تفريط. تعرفون أن الشيطان له مدخلان على العبد، الإفراط أو التفريط. لا يريدك أن تكون عدلا معتدلا على الحق وسطا، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط. الشيطان لا يريد هذا. إما أن يسلك بك طريقا الإفراط أو التفريط. ومتى تمسك الإنسان بالكتاب وبالسنة وعلى فهم الصحابة والسلف الصالح سلك العدل وسلك الإنصاف. ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو العدل وهو الإنصاف، ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي العناية بالسنة، العناية بعض الأحاديث وإبعاد النظر فيها، سواء كان في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في غيرهما من دواوين الإسلام. أيضا العلماء الراسخون في العلم من المتقدمين ومن المعاصرين، أنت محتاج إلى علمهم حتى تفهم دينك فهما صحيحا. فمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية نافعة ومفيدة، وكذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، وهكذا مؤلفات الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مطول، جميع علماء السنة في الماضي والحاضر. هذه تعينك على فهم المنهج الصافي النقي. وكل كلما توسع الإنسان في العلم اتسعت مداركه، فيقرأ لهذا العالم ولهذا العالم ولهذا العالم من أهل السلف الصالح ويتوسع ويفهم ويبتعد عن من تلوث بالعقيدة الأشعرية. هناك شراح كثير لكتب الحديث وقعوا في العقيدة الأشعرية أو المرجئة أو الخوارج أو المعتزلة، فتكون على حذر، فتحرص على وقتك وعلى الكتب المفيدة النافعة، سواء كان في التفاسير أو كان في شروح الأحاديث أو كان في كتب العقائد والمناهج، حتى لا يضيع عليك من وقتك. فالوقت قصير والعمر قصير والدنيا قصيرة. تقرأ لهذا العالم ولهذا ولهذا من أهل السنة والجماعة، وتسأل ربك الثبات والسداد. أيضا الصحبة، الصحبة تختار الناس الصالحين الناصحين، ما هو أي واحد. كم من ناس دخل عليهم الانحراف والضلال عن طريق الصحبة والمجالسة، والصاحب ساحب. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأنت على دين صاحب، تنظر من صاحب. كم من إنسان انحرف وسبب انحرافه كتاب أو شريط أو جليس وصاحب فانحرف. فيكون على حذر، تختار الجلساء الصالحين أصحاب العقيدة السليمة النقية الصافية. وكما عرفتم من قلة أهل السنة والجماعة في كل عصر وزمان، خصوصا في هذا العصر، فهم قلة إلى جانب غيرهم من أصحاب الانحرافات. ومع هذه القلة تعرفون أيضا ما حصل ويحصل من التمزيق في الصف السلفي في بلدان شتى. يعني أصبح المتمسك بالكتاب والسنة في حرب في حرب في حرب في حروب حارب، فكان من الناس يمزق الصف السلفي باسم السلفية. فالناس بحاجة إلى العلم النافع وإلى العلماء، أن يلتفوا حول علمائهم، علماء الكتاب والسنة، علماء المنهج الصحيح، أصحاب التقوى وأصحاب الرحمة والعدل والإنصاف والعلم الواسع. العلم الواسع كما قال الله: قل ربي زدني علما. فالعالم كلما اتسع في علمه اتسعت رحمته للأمة وعدله وإنصافه وشفقته ورفقه، وصار يضع الأشياء في مواضعها. وكلما ضاقت مداركه العلمية ضاق عقله وفهمه وإدراكه وصبره وكل شيء. الأمة كما عرفتم الأمة إلى علماء ربانيين على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم السلف. ويلتف الناس حول هؤلاء العلماء إذا أرادوا الخير. أما أن يلقى الإنسان مع نفسه مع شريط مع كتاب ويسفه الآخرين ويسف الآخرين، فهذا إنذار بمتاهات عظيمة ومن مخاطر كبيرة على الأمة. وتعرفون أيضا من أساليب الماسونية، من أساليب اليهود النصارى والملاحدة، تمزيق الأمة المسلمة والبعد الشاسع بينها وبين علمائها. هذا هدف أساسي عند الكفار. أن المسلم ما يكون بأي ارتباط بالعلماء، وهذه خطورة. إذا أصبح العام هكذا معناه أن الله محصن، إن مسلم ما يقبل، وإن سمع الفتوى من جهة لا يرتاح لها ما قبل ولو كان فيها الحق. ما نريد أن يتحقق ما يريده الأعداء فينا، أن نصبح شذر بدر. الله في طلب العلم على أيدي أهل العلم من أهل السنة والجماعة، واحترام العلماء السلفيين، احترام العلماء، تقدير العلماء. انظر إلى الروافض كيف هم مع علمائهم الضلال، يقدسونهم ويرفعونهم فوق مستواهم. وانظر أيضا إلى الصوفية مع علمائهم، فنحن لا إفراط ولا تفريط، احترام شرعي والتقدير الشرعي والمكانة الشرعية لعلماء أهل السنة والجماعة. خلاصة في علمائهم الصوفية والروافض والشيعة، ونحن علماء أهل السنة والجماعة نحترمهم ونقدرهم، وهذا هو من ديننا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف العالمين حقه. فالعالم يجب أن تعرف له حقه في الإسلام، وإذا كان كبيرا تضم إلى هذا التوقير، توقيره في السن، وأن تعرف حقه في العلم. وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام موقعين، يقول: حق العالم أعظم من حق الأب والأم، حق العالم عليك أعظم من حق أمك عليك ومن حق أبيك عليك، مع عظم حق الأبوين، لكن حق العلماء أعظم. لولا الله ثم العالم لكنت من الضالين. فإن كان أبوك عالما فله حقان عليك، حق الأبوة وحق العلم، وإن لم يكن عالما له حق الأبوة وحق العالم أعظم. وطاعة عليك أوجب، واحترامه أوجب. إذا أردنا الخير لأنفسنا ولأمتنا لابد من طلب العلم، ولابد من الالتفاف حول أهل العلم المتمسكين بالكتاب والسنة. نبتعد عن أهل الغلو، فهناك ناس عندهم غلو وهذا لا ينكر. الأمة ما هي معصومة، الخطأ موجود في غلو وفي أيضا ضياع وتزيين، ونحن أمة وسط. الحمد لله علماؤنا ما عرفنا عنه من الخير. الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، باقي المشايخ الموجودين من أهل السنة والجماعة ما نعرف عنهم من الخير، جزاهم الله خيرا، علموا وألفوا وانتفع الناس بعلمهم. فلنهتم بهذا الجانب، جانب العلم والتعلم والتفطر وحب العلماء المتمسكين بالكتاب وبالسنة، وحب طلبة العلم، وتنزل الناس منازلهم. الطالب له منزلته، والعامي له منزلته، والعالم له منزلته، والراسخ العلم له مكانته، وهكذا. هذه حقوق ذكرها أهل العلم في كتبهم، حقوق ينبغي العناية بها، بدءا بحق الله عز وجل، ثم حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حق العلماء، ثم حق الوالدين، إلى آخر حقوق كثيرة على المسلم. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. جزا الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب خيرا، وهكذا محمد بن عبد الله الإمام على ما أتحفانا به من المواعظ النافعة والكلمات العلمية الرصينة، جزاهم الله خيرا. وهذه أسئلة نقدمها إلى فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول السائل: منهج الموازنات لا زال بعض طلاب العلم يتمسكون بمنهج الموازنات لأهل البدع، ويقولون إن الألباني أقر هذا وأن منهج الموازنات أقر هذا وأيد منهج الموازنات، فما هو منهج أهل السنة في هذا، وما موقفنا ممن يصر على ذلك، وهل ثبت عن الألباني هذا؟
الحمد لله، منهج الموازنات لا يروى مطلقا ولا يعمل به مطلقا.
الاخوة الواقفون ادخلوا هناك بارك الله فيكم، في متسع
تقاربوا
الاخوة الواقفون ادخلوا هناك، تفضلوا بارك الله فيكم، ادخلوا حفظكم الله.
وإن ما فيه تفصيل، فيه تفصيل بارك الله فيكم. شخص من أهل الضلال، من أهل الباطل، من أهل البدع، هذا لا يستعمل، لا يستعمل معه هذا الباب، باب الموازنة، هذا يحذر عنه صاحب ضلال وصاحب بدع، عقيدة منحرفة. الحق الذي عنده يسير، والباطل الذي عنده كثير، يخشى من شره أكثر مما يرجى خيره. لكن شخص آخر من أهل السنة والجماعة ومن أصحاب العقيدة الصافية النقية السلفية أخطأ في بعض المسائل، فكونك تمسح به الأرض للأخطاء اليسيرة هذا ليس من العدل، ليس من الإنصاف. هو مثل هذا الذي يستعمل معه هذا الباب، باب الموازنة. بالنسبة أيضا للعامي وطالب العلم، ما نحب أن يخوضوا في هذه المسائل، هذه أهل العلم هم الذين يزنون الأمور بموازينها، موازين العدل والإنصاف، موازين الكتاب والسنة، وهم الذين يقررون ويعدلون ويضعون الأشياء في مواضعها. طالب العلم يقبل على طلب العلم، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم ويعيد الأمور إلى أهلها إلى العلماء. وبالله التوفيق.
بسم الله الألباني هل ثبت عن هذا؟
قد يحصل معك.
يقول السائل سؤالان متشابهان: ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الإفاضة، علما أن الذي خرج وخروجه في مسافة سفر؟ هذا يقول: رجل حج ولم يطف للإفاضة ولم يسعى ولم يطف للوداع ورجع إلى بلده، ماذا عليه وماذا يلزمه؟
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وكذلك السعي، سعي الحج ركن من أركانه، وكونه خرج معناه أنه ما لن يتم حجه، لا بد أن يعود ويتم ما توقع عليه كما قال الله، وأتم الحج والعمرة لله. ولا يجوز أن يقرب زوجته حتى يأتي بهذين الركنين، الطواف والسعي. وهذه المسألة قبل أيام كنا في البحث عنها والنظر فيها من فتاوى أهل العلم، فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أيضا فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. قابل العود وليس عليه شيء، كونه ما ودع سيودع حين يعود للطواف، المهم انه لا ياتي اهله، ومتى رجع وخير له ان يبادر يطوف ان كان سيخرج بعد الطواف، يرمي بطوافه النفاضه والوداع ثم يسعى ثم ينصرف. وان كان سيبقى يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ويبقى في مكان ما شاء، وحين خروجه يطوف طواف الوداع وما عليه شيء. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فهذا كيف يودع وهو ما غير استكمال النسك؟ ما يودع حين وجد جدا لما قد أتى بطواف الإفاضة ولا سعى سعي الحج، فحتى يعود من جدة أو من المدينة يطوف يؤدي الأركان المتبقية عليه ويختم بطواف الوداع، إلا إذا كان سيطوف الفرض ويسعى وسينصرف بنيته ينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع ويسعى ثم ينصرف بالله التوفيق.
يقول شيخنا حفظكم الله: ما هو الضابط في الاستماع لبعض الدعاء؟ هل يتركون بعد انهم اخطأوا ورد عليهم فلا نستمع لهم، ام نأخذ خيرهم وندع شرهم؟ وقد ذكرت في كلامك الاخذ عن العالم التقي النقي.
هو كما ذكرنا في باب الموازنة، اذا كان هذا الشخص من اصحاب الجدع من المتحزبين والمنحرفين، يا أخي هذا ابتعد عنه، فهو صبره مع الحزبيين محبته لهم ونزوله عندهم ويقول بقولهم ويدعو إليهم، فمثل هذا لا تحضر له درسا ولا محاضرة ولا تشغل نفسك بقراءة كتاب له ولا سماع شريط، لأنه يعتبر من أصحاب البدع، حقه أن يجر، وقد أدرك الله خيرا منه، وهم علماء أهل السنة والجماعة، عندهم الكتب وعندهم المؤلفات والأشرطة والمحاضرات والدروس، وأنت كما تعرف قلبك ليس بيدك، قلبك ليس بيدك. فربما سمعت منه كلمة تكون مستلغا في زيغك، نسأل الله العافية والسلام. فخير لك أن تحافظ على دينك وعلى سمعك وعلى قلبك وعلى إيمانك. أصحاب البدع ابتعد عنهم، لا خير لك فيهم، عندهم أقوى والباطل عندهم أكثر، وعندهم تلبيس وعندهم أيضا تحذير وتنفير من أهل السنة والجماعة وهمز ولمز، فتختار الكتب الطيبة النافعة والأشرطة النافعة، وتختار أيضا المتمسكين بالكتاب والسنة، وتسأل ربك الثبات على ذلك. أما عالم كما قلنا من أهل السنة والجماعة أخطأ في بعض المسائل مثل هذا، هو أهل السنة أخطأ في بعض المسائل التي ما تخرجه عن معتقد أهل السنة والجماعة ولا عن منهجهم، ف فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه الا الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال الامام مالك رحمه الله عليه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حديث النهي عن ان يبيت الرجل وحده هل هو صحيح؟ واذا كان صحيحا كيف يتم العمل مع الزوجتين اذا كانت واحده عندها اولاد والثانيه لا يوجد عندها اولاد؟ فهل يسقط حق المبيت حقها في المبيت حتى لا تبقى الثانيه وحدها؟
الجواب ما يسقط والحديث صحيح. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده ولا بات في بيت وحده. الحديث صحيح. وهناك حلول كأن تنام معها امرأة من النساء أو محرم من المحارم، وإذا لم تجد أطفالها الصغار وإذا لم يكن لها فممكن تشغل أيضا إذاعة القرآن بصوت منخفض أو أشرطة القرآن أو محاضرات بصوت منخفض. في حلول إن شاء الله. لا بس
لأنه في بيت واحد.
نعم
في بيت واحد.
هم أحيانا في بيت واحد، أحيانا لها بيت مستقلة أو شقة مستقلة. ممكن يبات معها من أولاد الزوجة الأولى مثلا، أو من بنات الزوجة الأولى، أو من أخواتها، أو من أرحامها، من أقاربها. وبالله التوفيق.
يقول يقول: مكي خرج من مكة بعد أداء نسك الحج مباشرة ولم يطف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟ يعني هو من أهل مكة.
هذا السؤال قدم بالبارحة للشيخ أبي غفره الله، وأنا الذي قدمته له إذا أتم المكي حجه وبعد إتمام الحج فورا ذهب إلى جدة، فهل عليه وداع؟ قال: لا. قلت له: المكي ليس عليه وداع. أيوة كان سيقين. قال: نعم، المكي ما عليه وداع، وإذا ذهب بعد الحج مباشرة يقول الشيخ ما عليه وداع أيضا. هل منكم مقام على فترة أخرى لأهل العلم؟ في المكي إذا خرج من مكة بعد حجه مباشرة إلى جدة إلى المدينة إلى الطائف. تفضل. يقول الله الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى كذا، يقول أبشر إن شاء الله. يقول: إذا خرج يودع، إذا خرج بعد حجه مباشرة. وأيضا أخونا أبو أحمد يقول أيضا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا. أنا قدمت السؤال للشيخ ربيع البارحة، كان في هذا الإشكال، كونه يبقى في مكة ما عليه وداع، لكن كونه جاء له عمل يخرج بعد الحج مباشرة، قلت قد يكون قال الشيخ ما عليه. أحسنتم جزاكم الله خير. إذا عندنا الآن هاي ثلاث الأقوال، الأول علماء ثلاثة ابن عثيمين، وابن عثيمين يقول أن يودع إذا كان سيخرج مباشرة، أما إذا كان سيبقى ثم خرج فيما بعد ما عليه شيء. جزاكم الله خيرا. والأخ الذي يسأل يحتاج لدينه، نقول الأمر الذي يقرره إلى الله، قول هذا الأقوال هذا العالم. اتباع العلماء جزاهم الله خير. يا بني باب الفائدة كان أمس يقرأ علينا الشيخ ربيع جزاه الله خير من إعلام الموقعين، أمر أحد الطلاب يقرأ في باب التقليد، وأ
أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: محرم، واجب، ومباح. هكذا يا بدر؟ تقريب لقسام ابن القيم في إعلام موقعين إلى ثلاثة أقسام: تقريب محرم، وتقريب واجب للعلماء، وتقريب مباح. ولكل نوع من الأنواع هذه صورة. من أحب أن يعود إلى إعلام موقعين سيدها في ذكر تحريم الصغير غالب من 90 وجها. وأيضا مر بكلام لشيخ الإسلام حول هذا تقسيم التقليد، أنه ليس محرم بإطلاقه، ولا هو واجب أيضا بإطلاقه، ولا مباح بإطلاقه، وإنما فيها. وبالله التوفيق.
يقول: قوله يا مقلب القلوب، هل في هذا إثبات اسم لله تعالى؟
لو تعود إلى كلام أهل العلم الذي يتوسع في هذه المسائل، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، موضوع مقلب، لكن هنا إضافة أدخل منها الصفة. ترى تعود جزاه الله خير وبارك الله فيك.
اسم أن يأخذ منها اسم.
يقول اسم.
اسم.
اسم أو صفة.
اسم.
الاسم اللي يعرفه ما يأخذ من الإضافة. عالم الغيب ومقلب القلوب. لكن الكلام على الصفة.
السائل: نقل عنكم أنكم أفتيتم بأن التلفاز نعمة من نعم الله، هكذا بدون تقييد، فما حقيقة هذا الكلام؟
هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا هي رسالة في مفاسد التلفاز، وأيضا مفاسد البث المباشر والدشات، ولي رسالة أيضا أخرى في تحريم تصوير ذوات الأرواح إلا ما كان للضرورة. الله الموفق.
أحمد وتم شيئا، هذا الكلام الذي اقتبس منه كلام الشيخ فيما يذكر، كنت أتكلم مع أحد المنتقدين في هذا، وهو يستدل بأن هذا الكلام دليل على وجود انحراف جديد في سير الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقلت له: متى سجل هذا الشريط؟ قال: لا أدري. قلت له: منذ أن مات الشيخ مقبل إلى الآن، هل رأيت في سير الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يدل على إباحة التلفاز؟ قال: لا. إذن ظهر له أن الأمر طارئ. قلت له: هذا الشريط قبل موت الشيخ مقبل بفترة، قبل موت الشيخ مقبل بفترة، فهذا يدل على أنه تصيد لبعض الكلمات. وأذكر الشيخ ببعض ما نقل في هذا في ما قرأته مفرغا، ما سمعت كلام الشيخ، أنهم ذكروا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكلم على مفاسد التلفاز، وأنه قال: لو بقي إلى أيام المهدي وأمكن استخدامه بغير معصية فلا بأس. فهل تذكر هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي قرأناه مفرغا مع تحريم التصوير، أنه مثلا يذكر درسا ويشير بعصا يصبح بمثابة سبورة، بمثابة السبورة. هذا الذي ينتظم مع تحريم التصوير، أنه لو بقي إلى أيام المهدي وأمكن استخدامه بغير معصية جاز ذلك. أنا أعني قد يقول إنسان أن هذا الكلام حاصل صفة، فقد يقول: نسي الشيخ أو تناقض أو كذا. لك تعليق على كلامي؟
لا، انا اصعد يا الكلام هذا ابغى اقول مره.
ايه
صحيح.
خير ان شاء الله. يقول اريد الانتقال والاقامه في مدينه الصامطه، فمن من العلماء تنصحون بتلقي العلم عنهم هناك حتى نرجع الى بلادنا اليمن ان شاء الله.
الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي وفقه الله هو العام كبير اهل العلم في صامطة في المنطقة الجنوبية فيما اعلم، واذا كان هناك اخرون هو شيخ بلود عنهم والله موفق.
يقول هل يجوز دراسة كتاب فقهي مطلوب دراسته في دار علمية على يد شخص غير سلفي، مع العلم أنه لا يوجد شرح لأحد من أهل السنة لهذا الكتاب؟
كتاب فقهي يدرس في الدار التي هذا الأخ فيها والمدرس ليس بسلفي، معنى أنه فرض عليه هذا الدرس وهذا المدرس، فتأخذ أنت من يوافق الحق، بما أنك طالب في هذه المدرسة أو في هذا المعهد أو الجامعة تأخذ من الدرس والمدرس والكتاب ما يوافق السنة والله موفق.
يقول أنام عن صلاة الفجر كثيرا بحجة أنني لو استيقظت ذهب عني النوم، أنام عن صلاة الفجر كثيرا بحجة أنني لو استيقظت ذهب عني النوم، ولهذا أصلي الفجر بعد طلوع الشمس.
يا أخي ما يجوز لك هذا، إن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فوعدهم الويل هو عذاب عظيم لا يطاق، مع أنهم يصلون ولكن عندهم تساهل بالأوقات معاك. فاتق الله ونم مبكرا واستيقظ مبكرا وقم في اخر الليل لصلاة الوتر والدعاء والتضرع الى الله عز وجل والاستغفار، وحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها مع الجماعة، وجاهد نفسك على ذلك كما قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المسلمين. وهل فإنها لنفسك أن تتصف بصلة من صفات المنافقين والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. فأحرص على صلاة الجماعة في أوقاتها ومع الجماعة وبالله التوفيق.
يقول اشرح لنا هذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
حديث ابن عمر حديث صحيح وهو في السنن وهو طويل بقي لهم تتمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قلما يقوم من مجلس إلا ويدعو لأصحابه بهذا الدعاء، ولكن حتى تقف على فائدة أوسع لو أنك تعود إلى كتب الشروح وبالله التوفيق.
يقول السائل: حججت وحلقت رأسي وقلمت أظفاري قبل أن أذبح الهدي، فهل علي شيء؟
التحلل تحللان، التحلل الأول والتحلل الثاني. والتحلل الأول يتم بفعل نسكين من ثلاثة، فإذا كنت قد فعلت نسكين من ثلاثة فما عليك شيء. والثلاثة هي الرم والجبر الكبرى يوم العيد، وحلق الرأس أو تقصيره كاملا، والطواف. إذا فعلت اثنين، أي اثنين من الثلاثة حل لك التحلل الأول، وحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام إلا النساء. النساء يكون فيما توفى هو الثالث مع السعي، إذا كان عليك سعي. وبالله التوفيق.
ايش ما دليل الاثنين من الثلاثة يا شيخ؟
نعم،
ما دليل الثنتين من الثلاثة؟
قال: ما نصيحتك لمن انقطع عن طلب العلم وعن الدروس؟
نصيحتي أن يواصل هذا الخير، قد فتح الله عليك هذا الباب، باب طلب العلم، وهو باب موصل إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت سلكت طريقا من طرق الجنة، طلب العلم الشرعي. فلا نحب أن تنقطع عنه، ولا نحب أن تصده على نفسك، هذه عبادة من أعظم العبادات ومن أشرفها، ولو ساعة في اليوم والليلة، من 24 ساعة، ساعة، ساعة إلا ربع بين يدي العالم في حلقة العلم، في درس العلم، ولو نصف ساعة، حتى تكون متصف بهذا الوصف طالب علم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. رواه أحمد الترمذي وغيرهما عن صفوان بن عسان رضي الله عنه. أحاديث كثيرة، فضل عظيم في طلب العلم. لو لم تجد إلا ما بين معرض وعشاء، جزاك الله خيرا، خير عظيم ودائم عليه إلا من عذر. فإن لم تجد فمثلا بعد الفجر، عند الشيخ نص ساعة، أو بعد الظهر، أو بعد العصر، كل واحد بحسب ما يجد من وقته من الفراغ، وبحسب ما يجد من فراغ الشيخ أيضا، فتستمر على هذا الخير جزاك الله خيرا حتى يتوفاك الله. وأيضا سل ربك أن يديم عليك نعمة طلب العلم، وأن لا يحرمك من هذه النعمة العظيمة. عليك بالدعاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. أيضا وبهذه المناسبة لا أنسى أن أذكر إخواني الله بشراء الكتب النافعة والمفيدة، فالله سبحانه وتعالى يسر في هذا العصر بالكتب الطيبة الكثيرة النافعة، المكتبات الكثيرة، تختار منها النافع والمفيد. اجعل لك مكتبة في بيتك جزاك الله خيرا، ولو دولاب في بيت كل واحد منكم، أربع رفوف يختار لها الأنفع من الكتب والمفيد من الكتب، واسأل أهل العلم وأهل الذكر عما تشتريه من الكتب وروع المكتبة في التفسير، كم كتاب في الحديث في الفقه في العقيدة في اللغة في الآداب والأخلاق مولاها. فالمكتبة ما أحب أن تحرم نفسك منها، كل واحد منكم تستوي أنت منه وأهلك وأولادك وأصهارك وأقربائك وزيارك، واجعلها في المجلس مجلس الضيوف ولو دولاب أربعة خمسة رغوف ستة رغوف تختار لها النافع من الكتب الطيبة والنافعة جزاك الله خيرا. ومنها إذا أمكنك فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه 30 مجلدا، كتاب طيب كتاب عظيم كتاب جامع شامل، ما أحب أن تحرم مكتبتك منه، تفسيرنا كثير السعدي رياض الصالحين صحيح الترغيب والترهيب الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب طيب مفيد نافع صحيح الجامع. تحتاج أيضا إلى مروح المرام، لو تأخذ الذي عمل الحاشية للشيخ بن باز رحمه الله كتاب طيب بلوغ المرام بحاشية الشيخ بن باز، وإذا أخذ شيء من شروحه هذا طيب أيضا، له شروح عدة وتجزير علام شرح عمدة الأحكام. فأنت تحتاج في الحديث وتحتاج في الفقه وفي العقيدة الأصول الثلاثة كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية بتعليق الشيخ بن باز أو الشيخ الألباني، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهكذا أيضا أحكام الجنائز الألباني كتاب طيب أحكام الجنائز، آداب الزفاف أيضا له، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النبي للشيخ الألباني، التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا، كتاب مناسك الحج للشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليهم جميعا. تحتاج إلى كتب تبني دينك عليها، تحفة المولود لأحكام المولود لابن القيم، زاد المعاد طبعا عطقة لابن القيم، المهم تملأ على الدولاب واقرأ واستفد واحضر الدروس، تابع الدروس المحاضرات ايضا لأهل السنة والجماعة تابعها، وبالله التوفيق.
يقول دروسك تنقل عبر شبكة النت هذه النعمة، لكن الصوت يتقطع كثيرا في اثناء النقل، فهل من حل؟
ان شاء الله جزاك الله خيرا. انا الذي اعرفه ان الصوت قد اخبرني اكثر من واحد من اماكن عدة قال واضح جدا، لكن اذا في شيء ان شاء الله ابشر جزاك الله خيرا.
وقد يكون من عند السائل. بالنسبة لتعقيب على الجواب السؤال السابق في قضية إذا فعل اثنين من ثلاثة، قال يقول الله عز وجل لا تحلقوا رأسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهل هو حلق الرأس أو ماذا قبل الذبح؟
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا تحلق رأسك قبل يوم النحر وأنت عندك هدي في اليوم التاسع في اليوم الثامن في اليوم السابع، ما يجوز. ماذا لأن عندك هدي فأنت قارن وتظل على إحرامك حتى يوم العيد، ففي يوم العيد قد بلع الهدي محلة، فإذا حلقت رأسك لا حرج حتى لو كنت ما قد ذبحت لا بأس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج، وبالله التوفيق.
هذا يسأل عن حكم الغش في الامتحانات، هل هو جائز؟
الغش عموما يعتبر كبيرا من الكبائر، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، في لفظ من غش فليس منا، هذا اللفظ لا يكون إلا فيما هو كبيرا من الكبائر. قول ليس منا النفي، من حلف بالأمانة فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وما غشنا فليس منا، هذه كلها كبائر. فما يجوز ان تغش، اتق الله واعتمد على الله ثم على نفسك، على حفظك وعلى جهدك وعلى اجتهادك وعلى مذاكرتك، ولا تكسل ولا تغش، والله المستعان.
نسال عن حكم لعبه البلايستيشن، وهي لعبه اطفال ولا تسلم غالبا من الموسيقى والصور.
انا لا اعرفها، لكن من كان من مشايخ الله عنده علم بها يفيد اخوانه.
فيها صور وانا شيء غالب
المنزل.
لا خلاص يعني.
انا لا
اتكلم. على كل حال العاب الكمبيوتر اذا كانت فيها صور او كان فيها موسيقى فلا تجوز. وانت خاليه من الصور أو كانت الصور بغير أنوف ولا فم ولا تفاصيل الوجه فهذه ليست محرمة، شريطة ألا تضيع بها الأوقات.
الكوشن؟
لا، بلايستيشن لعبة في الكمبيوتر، طائرة تتسابق سيارة. يقول: ما حكم الاناشيد المسماة بالاناشيد الاسلامية، وهل الاستماع اليها جائز؟
الاناشيد الاسلامية فتوى الشيخ بن باز بجوازها، فتوى اخرى للشيخ الالباني رحمة الله عليه جميعا بجوازها، ولكن بشروط ثلاثة. أن تكون خالية من آلة الله والطرب، وأمن بكلام محترم، وأن لا يداوم عليها حتى لا تسأله عن كتاب الله. فترى الشيخ الفوزان والشيخ المفتي الحالي بتحريمها، وأنصح بالابتعاد عنها، ابتعدوا عنها. فمن ابتلي بها فليختر منها ما كان من الكلام فيه خير فيه فائدة وخالي من المخالفات، وأما يضيع وقته معها والله المستعان.
تتميما للسؤال: الصوف السلفي وإنما كلها مصدرها من الإخوان المسلمين أو الصوفية؟ هذا السؤال ادعو لي يا شيخ.
الله يثبتنا واياك على طاعته. طيب.
الاخ ابو عمر عنده تتميم في قضيه الاناشيد، ابو عمر العتيبي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد. الاناشيد هو اصلها من انشاد الشعر، وانشاد الشعر في اساسه اذا كان خاليا من المخالفه الشرعيه وذكر قضيه الشيخ محمد حفظه الله فلا بأس بسماعه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير. فأصل إنشاد الشعر مباح إذا كان على الوجه المباح، لكن التعبد بسماعه والتقرب إلى الله به إنما هو من شأن الصوفية، وبنى عليه الإخوان المسلمون منهجهم، فهذا هو الذي لا يفعله إلا هؤلاء، وهو التقرب إلى الله بالأناشيد. كذلك شحذ همم الشباب وتحفيزهم على التفجير والتكفير والتدمير أيضا هو من فعل الخوارج، يشجعونهم بهذه الأناشيد، فهي اليوم من أخطر الوسائل التي تدعو الشباب إلى منهج الخوارج. فأحدهم يحفظ الأناشيد ولا يحفظ كتاب الله، أو لعله لا يحفظ كتاب الله، فهذه الأناشيد يحذر منها، وإنما يستخدم منها المباح المشروع على ما ذكر العلماء. والشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله كما أشار الشيخ محمد له فتوى بتحريمها، وقد كان من قبل يتسمح فيها أو لعله يفصل، لكنه لما سمعها المنتشرة في الأسواق لا تكاد تخلو من الألحان الفسقية، ولا تكاد تخلو من الكلمات التي فيها التكسر والتغنج، فأصبحت أشد خطرا من الغناء المحرم ظاهر التحريم. فتنبه رعاكم الله لهذا الأمر. والإنسان إذا استمع إلى منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكم مثلا أبيرة منشدة وله ذلك من المتون الشرعية العلمية، هذه لا بأس بها ويحفظها ويستفيد منها. أما الداعي إلى ما يسمى بالجهاد اليوم الذي هو في الحقيقة ليس بالجهاد الشرعي، أو فيها الكلمات التي تطرب النفوس أو بأصوات أو بألحان، فهذه هي المحرمة والله أعلم.
ألفت النظر بارك الله فيكم إلى أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذكر مصدر الأناشيد وضررها، وكانت الأناشيد تسمى آنذاك التغدير، وذلك أن أحدهم يأخذ قضيبا عصا ويضرب بها في الأرض أو في المسادة فيثر الغبار بإيقاع معين يقرأ بموجبه أو عليه الأناشيد. قال الشافعي: خلفت ببغداد شيئا جاء به الزنادقة، هذا مصدرها، أشغل الناس بها عن القرآن الكريم، هذا ضررها. خلفت ببغداد شيئا جاء به الزنادقة ليشغل الناس به عن القرآن الكريم، يسمونه التغبير، فهذا مصدره. وعلى مر التاريخ لا وجود للأناشيد إلا في وسط الصوفية، وقد اتسع الأمر الآن فأصبحوا يأخذون لحن المغني ويأتون بأبيات من قبل أنفسهم، ولكن هل يستطيع أن يقلد المغني إلا بعد أن يستمع للأغنية حتى يتشبع منها كي يقدر على التطبيق؟ وربما أخذ لحن مغنية ويأتون بطفل أو بشاب صوته ناقوسي بحيث يكون صوته شبيها بصوت المرأة، حتى أن من الناس من يحلف أخلانا. نعم، وإذا كانت الأغنية مشتركة بين رجل وامرأة جاءوا بواحد كبير وواحد صغير. نعم، فهذا في دور المرأة وهذا في دور الرجل، والله المستعان.
اسمح لي بنقل فتوى الألباني.
كيف؟
اسمح لي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زار العلامة الألباني منطقة جدة قبل نحو 20 سنة، وعرضت عليه أنشودتان، أنشودة ورداء بلحون الفساق، فأنكرها وضج أهل المجلس بالضحك. وعرضت عليه رحمه الله شعر الزهد والحكمة الحنين بلحوم العرب فأقرها. فالنفوس أظنها تتشوف إلى جهة التحريم، ما هو تفصيله؟ وقد وفوا إن شاء الله وكفوا، لكن أحب أن أضيف شيء، وهو الأصل الذي جعل العلامة الألباني رحمه الله ينكر غرباء، وبعضكم سمعها أظن، أنها أجريت أو أديت بلحوم الفساق، فيكون الأصل في ذلك عمل الشيخ بحديث المسند أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن النشيد لا شك من محرم، الذي يكون كما ذكر ابن عبد البر أو غيره بلحوم أهل النجول والفسوق والطرب هو المحرم، والذي يتخذ دينا يستعمل في الدعوة إلى الله كما أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على منشف نتوب الناس بالاناشيد واللحون الجميله، فهذا محرم. لكن الذي يكون بلحون العرب كاستعمالهم رحمه الله ذلك في التشييع عند بناء المسجد، وكذلك في النكاح، وكذلك في العيد، فهذا لا شك في إباحته إذا كان قاصرا على هذه المحال بالضرب بالدف. يعني الضرب بالدف مع النشيد جائز في كم موضع؟ في موضعين، في العرس وفي العيد، وأيضا بالحون العرب
للنساء،
وأيضا بالجوار الصغار، ليس للنساء الذين يفتتن الرجال بأصواتهم، لأنه إذا يعني برز صوت المرأة البالغة ففيه من الرقة ما يفتن الرجال، تكون جارية لم تبلغ. أما في غير هذه المواطن النشيد مع الضرب الدف يصبح مزامير الشيطان، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو أن أبي بكر الصديق عفوا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان تضربان بالدف في أيام منى، فقال أبو بكر الصديق: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنهما في يوم عيد. فأقروا على أنها من مزامير الشيطان، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مع هذا، يعني النشيد مع ضرب الدف، يباح في أيام العيد. معناها إذا سمعنا أولادنا ولو بالحول العرب يستمعنا إلى النشيد المباح مع ضرب الدف في غير أيام العيد، نقول هذا مزامير الشيطان، لأن ما أبيحت إلا في يوم العيد والعرس، فحينئذ يكون التحريم في موطنين أو ثلاث: أولا تكون بلحوم الفساق، ثانيا تتخذ دين في الدعوة إلى الله، ثالثا أن ينشغل بها العبد عن قراءة القرآن وما سوى ذلك مما لا يكون فيه لحوم الفساق أو تتخذ دين. فقد كان يفعل ذلك بلال أحيانا، يجوز. علامة الألباني سمع الشريط الذي هو في شعر الزهد الحكمة، يعني حتى متى يا صاحبي، حتى متى، حتى متى، حتى متى، وإلى متى، يعني كلام ليس فيه سماجة وتغنج على لحون الفساق. نعم.
الإخوة يقولون ثلاث سيارات سد للطريق، أحدها كابروس 4697، الثانية يانون عين 190، والثالثة 3097 صالون. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، ونعتذر عن بقية الأسئلة.